بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل بإذن الله رحلتنا مع هذا الموجز الفقهي، وبإذن الله سيكون كلامنا اليوم حول فقه المطعومات والمشروبات. عندما نتكلم على المطعومات والمشروبات، فيكون في المقام الأول ما نحتاجه أن نتعلم، ليس مجرد ما يحل وما لا يحل، ولكن نتعلم فيه كذلك الآداب والسنن الواردة حول هذا الموضوع. فالعلماء عندما يتكلمون عن المطعومات والمشروبات، فنبدأ أولا بالقسم الأول الذي هو الأحكام المتعلقة بالمطعومات. فالعلماء يضعون لنا قاعدة يعني نستخدمها في هذا الباب، ألا وهي أن الأصل في المطعومات وكذلك المشروبات أنها حلال إلا ما استثني بالدليل. الأصل الحل إلا ما استثني بالدليل الخاص، والأدلة على هذا كثيرة، يعني كما قال الحق سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبقى الجزئية الأولى التي لابد أن نعلمها إذا ما أردنا أن نعلم ما يحل وما لا يحل، ليس أن نحصر الحلال ولكن أن نحصر الحرام. فالأصل الحل والحلال كثير بفضل الله سبحانه وتعالى، وما يحرم هو الايه، هو القليل. فبداية، كل ما نص الشارع على تحريمه له علة في هذا التحريم. فقال العلماء بالاستقراء العام أن علة التحريم لأي شيء من الطعام لا يخرج عن هذه الخمس: إما أن يكون لأجل نجاسته، أو لأنه خبيث مستقذر، أو لأنه مسكر، أو لأنه ضار، أو لأن فيه شيء آخر حرمه الشرع. تاني، إيه لما نيجي نشوف كده إيه هي الأمور أو الأشياء التي استنبطها العلماء كعلل لتحريم المطعومات: إما أن يكون هذا الطعام نجسا، فالله سبحانه وتعالى يحرم علينا النجاسات، أو يكون خبيثا، والله سبحانه وتعالى يحرم علينا كل خبيث ويحل لنا كل طيب، كذلك كل مسكر ومضر، لا ضرر ولا ضرار. ثم كذلك الجزئية الأخيرة: قد يكون الطعام حلالا في نفسه لكنه يحرم لأجل أمر آخر، يكون مثلا طعاما مسروقا، طعاما من مال حرام، وهكذا. فهنا يكون التحريم ليس لذاته ولكن لأجل علة خارجية. لما نيجي نحصر الحاجات ده، العلل التي ذكرناها، إذا أردنا أن نطبق بعد ذلك، فإذا نظرنا إلى ما ورد من المحرمات من الأطعمة في القرآن، نجدها قد حصرت في آية المائدة، الآية الثالثة، التي قال فيها الحق سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. 10 أشياء هي طبعا مذكورة بشكل أو آخر في آيات أخرى، لكن هذه الآية هي أجمع الآيات التي ورد فيها ذكر إيه؟ المحرمات من المطعومات. فلما يجي نشرحها شرحا مختصرا، فنيجي نشوف أول حاجة حرمت عليكم إيه؟ الميتة. يبقى عندنا الميتة، ما هي الميتة؟ الميتة هو كل ما مات من الحيوان بغير زكاة شرعية، يعني بيعبروا عنه كده يقول لك إيه، ما مات حتف أنفه، مات بغير أن يزكى زكاة شرعية. ويلحق به أيضا كل ما قطع من الحي، يعني لو في عندي حيوان حي لم يزكى وقطع منه عضو أو جزء، لا يحل لنا أن نأخذ هذا الجزء ولا أن ننتفع به لأنه إيه، ميتة. طب في مثال لكده؟ في مثال، يعني مثلا تخيل لو في خروف مثلا عايش وقطعوا اللية بتاعته، لا يجوز لنا احنا ناكل اللية دي، اللية دي ما ينفعش ناكلها الا لو ايه، لو كان الخروف نفسه مزكى. ده بخلاف طبعا الاشياء الاخرى التي تكلمنا عليها زي الصوف والشعر، وقلنا ان يعني هذه ايه لا تلحق بالميتة. يعني يبقى اول حاجة ايه قلناها عليها، الميتة. طب الجزئية الثانية، الدم. ما هو الدم المقصود عندنا؟ قلنا المعلومة دي قبل كده. نعم احسنتم، الدم المسفوح وليس مطلق الدم، الدم المسفوح. ايه يعني ايه الدم المسفوح؟ الدم المراق، لما الذبيحة بتذبح الدم اللي نازل ده ده يحرم، لكن الدم الذي في اللحم وداخل العروق وغيرها هذا معفو عنه، ويعني ليس من الدم المحرم. فالله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا مطلق الدم، انما حرم علينا ايه، الدم المسفوح. لان يعني طبعا لما تيجي تشوف هبص تلاقي اللحم نفسه جواه دم، العروق اللي داخل اللحم جواها دم، في بعض الاعضاء مثلا بتلاقي فيها كميه دم كتيره شويه، الرئه والطحال والكلام ده كله، ده هو عباره عن دم كتير. يعني الكبد نفسه، الكبد عباره عن كتله دم. فلكن هنا الدم الذي في داخل الاعضاء يختلف عن الدم الايه، عن الدم المسفوح الذي ذكر الحق سبحانه وتعالى انه هو المحرم. بعد كده عندنا لحم الخنزير وتكلمنا عليه قبل ذلك. طيب ما أهل لغير الله به؟ معني أهل الإهلال، يعني الشيء الذي يهل به، يذكر به عند الإيه، عند الذبح، يعني يذكر غير الله على أثناء على هذه الذبيحة، أثناء الذبح، يعني ذبح على غير اسم الله تعالى. طيب الجزئيات اللي بعد كده، المنخنقة، من اسمها بين، ماتت خنقا. لو عندي حيوان لم التف مثلا حول رقبته حبل أو كده ومات، هذا عليه منخنقة، فخنق فمات، هذا لا يجوز أنه يؤكل. المنقوذة، ما هي المنقوذة؟ هي هو الحيوان الذي يضرب بعصا أو بشيء ثقيل يعني على رأسه فيموت، ودي يعني لا تتعجب، هذا موجود بالفعل لدى بعض في بعض البلاد وبعض الأماكن، يعني طريقة القتل عندهم، يعني يقتلون بالإيه، بالضرب على الرأس، ويعتبرون أن هذا الضرب على الرأس أرحم من الذبح. وعندهم شيء مشهور جدا اسمه المسدس، مسدس اللي هو الإيه، مسدس كده، مسدس إبرة بيضرب به الإيه الحيوان في رأسه، يعني إما يموته تماما أو بيعملوا نوع من أنواع الإيه، من أنواع التخدير يعني. فده اسمه عندنا إيه، اسمه منقوذة. طب المتردية، تردى يعني إيه، يعني سقط من مكان عالي، يبقى المتردية هي الذي تردت من مكان عالي فوقعت إيه فماتت. طب يعني إحنا عندنا أماكن عالية، أقول لك والله عندنا أماكن عالية، في مثلا عندنا بعض جيراننا كانوا مربيين خرفان على السطح، جميل، وفي في منطقة أخرى كان في ناس مربيين خروف على السطح ونط ووقع مات، فده اسمه ايه، متردية، جميل. طيب النطيحة، النطيحة من اسمها، حيوان نطحه حيوان آخر فمات. وما أكل السبع، السبع هو الحيوان المفترس، فالحيوان الذي مات بسبب جرح حيوان مفترس، لا ده اسمه ايه، ما أكل السبع. عندنا الأصناف الأخيرة دي، المنخنقة، المنقوذة، المتردية، النطيحة، وما أكل السبع، لو أدركت وفيها حياة ثم تمت التذكية فلا بأس بهذا. حيوان وقع من دور عالي ولحقناه بسرعة قبل ما يموت وقمنا إيه دبحينه، حيوان وقع مثلا زي ما في بعض القرى بيقع في بير ولا حاجة دبحوه، لا بأس بهذا، تزكى لقول الحق سبحانه وتعالى في الآية المذكورة إيه، إلا ما ذكيتم، فهذا استثناء. يبقى الأصل فيها أنها لا تؤكل إلا لو بقي، لو وجدنا فيها بقية حياة وتم التذكية دي. ما ذبح على النصب، النصب هذه هي حجارة كانت منصوبة تنصب حول الأماكن المقدسة، مثلا حول الكعبة أو حول الأصنام أو غيرها، وكانوا يذبحون عندها، فدي اسمها النصب. فالذي يذبح في عند هذه الأماكن التي يقدس فيها غير الله سبحانه وتعالى ويعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز ولا يحل. عظيم. يبقى دي الأصناف الإيه التي ذكرت من المحرمات في القرآن. طيب عندنا أمور أخرى أيضا لم تذكر في القرآن لكن ذكرت في السنة، زي إيه؟ زي تحريم السباع من الحيوانات، وتحريم كل ذي مخلب من الطير. الحيوان المفترس سواء كان هذا الحيوان المفترس والطائر المفترس ده بيحرمه، يحرم أكله. فكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كل هذا يحرم أكله. يعني الكلام ده ممكن يكون يعني ملوش تطبيق كبير قوي في حياتنا، بس في حيوانات حوالينا مفترسة، يعني الـ 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 القط ما هو بياكل بمخالبه وبياكل بأنيابه. في أمم معينة بتحب قوي أكل القطط والكلاب. جميل. فالقط لا، القط يحرم، والكلب طبعا يحرم، الكلب أصلا عينه نجسة كما ذكرنا قبل ذلك. كل ذي مخلب من الطير، أي طير له مخلب ويأكل به فهو حرام. طيب ما أنا عندي مثلا العصافير ما هي ليها مخالب، طيب بلاش. طب ما أنا عندي الفراخ نفسها ما هي ليها مخالب، هل يا ترى؟ لكن لا، ما نقولش الكل له مخلب، له مخلب ويأكل به. عندنا النسر، عندنا الصقر، الكلام ده كله بيصطاد بمخالبه ويقتل بها ويأكل. عظيم. طيب حرم أيضا من الأشياء المحرمة المذكورة في السنة الحمر الأهلية. يعني إيه الحمر الأهلية؟ يعني الحمر المستأنسة. أنا عندي نوعين من الحمير أعزكم الله، في عندي حمار اسمه حمار أهلي، وفي عندي حمار تاني اسمه حمار وحشي. حمار أهلي يعني حمار مستأنس، يعيشوا مع الأهالي، يعيشوا مع الناس. ده الحمار اللي عندنا، الحمار الطبيعي بتاعنا ده، ده يحرم أكله. في حمار أيضا موجود في الـ لكن يعيش في غير الايه، في غير الاماكن المأهولة بالناس، ويعيشوا هكذا في الايه، في البادية او في البرية، يعني لا يعيش معنا، لا يختلط بالناس ولا يعيش معهم وليس مستأنسا. ده اسمه الحمار الوحشي. الحمار الوحشي هذا يحل. طبعا احنا يمكن صورة الحمار الوحشي اللي في ذهننا الحمار المخطط. لا، هو في حمار تاني مش مخطط شبه الحمار بتاعنا بالضبط لكنه لا يعيش معنا، وهذا يحل أكله. إيه طب إيه علة التحريم؟ هذا يعلمه عند الله سبحانه وتعالى. يعني ده يعني مما استثنية من الإيه، من القواعد اللي احنا كنا ذكرناها يعني. ثم أيضا ذكر لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر، الحيوان اللي يسمى الجلالة. يعني إيه الجلالة؟ الجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسة، يأكل النجاسة وتغير النجاسة من ريحه ومن طعمه. طيب هل ده موجود أو موجود؟ كتير جدا من الناس بتلاقيها مثلا بتربي فراخ أو بط، وبدل ما هي تتكلف إن هي تقعد تأكلها وجيب لها علف أو جيب لها طعام، لا بتطلقها كذا تقعد تأكل إيه من الزبالة. في عندنا مثلا بعض الإيه، بعض اللي هم الأعراب اللي بيعيشوا في على أطراف المدن، ده بيبقى معاهم قطيع من الغنم أو كده، وبما إن فيش عندنا مراعي، مش مرعى أخضر يطلع يأكلوا فيه، فبيجيبوهم ويقعدوا إيه يعني يأكلوهم الفضلات ومن الزبالة والكلام ده كله. فبالفعل دي بتأكل يعني إيه، بتأكل النجاسات. الحيوان الذي يأكل النجاسات فيغير من ريحه هو ويغير من لحمه، ده بيسمى عندي الجلالة، وهذا لا يحل أكله. و يعني الطريقة الوحيدة لتحليل هذا الحيوان اللي يسمى الجلالة أن يحبس ويطعم من طعام طيب حتى يتغير يتغير ريحه وطعم لحمه وهكذا. يعني من الأمور أيضا التي ذكرت في السنة كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. طيب مثال لما أمر الشارع بقتله، يدوني مثال بالضبط، اللي هي الفواسق الخمس. الفواسق الخمس اللي هم ايه الخمسة دول؟ ايه هم الفواسق الخمسة التي تقتل في الحل والحرم؟ ماشي، جزاكم الله خيرا، أحسنتم. هذه فواسق الخمسة وهذه تقتل على كل حال. جميل. يعني الفأرة هذه يعني من الأمور المنتشرة عندنا، هذه تقتل على كل حال ويثاب الإنسان على قتلها. كذلك كل ما نهى الشرع عن قتله، الشرع أمر أو نهى عن قتل بعض الحيوانات زي إيه؟ ما الذي نهي عن قتله؟ صح، النمل والنحل والإيه والسرد، هذا نوع أنواع الإيه من أنواع الطيور صغيرة الحجم كذا كالعصافير. مهم يعني هذه الأمور نهى الشرع عن إيه، نهى عن قتلها، فكل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. الجزئية الهدهد كذلك، أحسنتم. هذه ذكرت هكذا بغير علة، إنما نهى الشرع عن قتلها. لكن طبعا في جزئية بس عشان ما تلتبس على حد، بالنسبة مثلا النمل، النمل هو احنا منهيين عن قتله بداية، لكن لو أذانا يعني تعدى على بيوتنا وتعدى على الأكل وكفي شيء من الإزاء، فهنا طبعا يقتل لأذاه، إنما لا أتعرض له بداية. يعني وعندي نمل ضر البيت كده أنا ما إيه ما لا أقتله. كذلك كل ما يستخبث من الأطعمة، الله سبحانه قال ويحرم عليهم الخبائث. لما تيجي شوف المستخبثة، بص مثل حاجة زي الحشرات دي مستخبثة. ولا تتعجب أيضا، لا تتعجب، لأن كل ما نذكره هذا ستجد أن هناك من يأكله. أنت لو رحت الصين وشفت هم بيأكلوا هناك هتكره نفسك، بالذات الصين يعني من أقذر شعوب الأرض في الأكل صراحة، ما شفتش زيهم. يعني لو أنت بس كده يعني مزاجك حلو كده، افتح صفحة أي صفحة كده براوزر واكتب بس كده إيه مطعم صيني أو أكل صيني أو أكل الحشرات في الصين، بس اكتب كده وشوف الزبد اللي هتطلع لك. يعني يأكلون كل شيء. يعني أحد إخواننا اللي بيشتغلوا في التجارة فكان بيحكي لنا إن هو كان في الصين في أحد الرحلات، فبيسألهم انتوا يعني ليه اكلكم غريب وكده وانا مش عارف صراحه اكل عندكم ايه وما اكلش ايه. قالوا له بص، نحن ناكل كل شيء الا الجمادات دي اللي ما بناكلهاش، بس كل حاجه عندنا بتتاكل، عيش حياتك انت بقى. طيب لما نيجي نستقصي كده الامور التي ذكرناها من المحرمات، هتبص تلاقي الاستثناءات عندي كالاتي. لو جينا نحصر بقى الاكل الحلال بتاعنا هيكون ايه؟ احنا ذكرنا حاجة في اللي فات كده في طعام البحر، لا طعام البحر كله حلال، كل حاجة من البحر يعني الحيوانات البحرية حلال. جميل، هي حلال في أصلها، لكن حط لي كده كم خط تحت لكن، قد يحرم لعلة أخرى. يعني ممكن يكون نوع السمك ده نفسه حلال، هو حلال كسمك، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لكن قد يحرم لعلة أخرى. زي إيه؟ ممكن يكون لحم ضار، وفعلا في بعض الأسماك لحمها سام، أو ممكن يكون بعض الأسماك فيها مثلا بعض المواد اللي ممكن تضر بناس معينين. عظيم. فهنا يبقى هتبقى التحريم لعلة أخرى، ليس لأنه من إيه؟ من حيوان البحر. طيب حيوان البر، تجد ان حيوان البر حلال ما عدا ايه؟ ما عدا الاشياء اللي احنا ذكرناها. طب ايه رايكم في الخضروات والفواكه والكلام ده كله؟ هل ذكرنا شيء منها؟ بالضبط، كل ما هو من النباتات والفواكه وغيرها لم يرد فيه التحريم، لكن نفس القضيه قد يحرم لعلة اخرى. ممكن يكون في بعض النباتات سامه لا يحل اكلها، ممكن في بعض النباتات مسكرة زي الأفيون والحشيش، اللي يجي يقول لك هو الحشيش حرام ليه؟ ما هو مسكر. جميل، وهكذا في ضرر بيضر بإيه بشكل أو آخر. فكل هذه الأمور لابد إن هي يعني تتاخد بهذا الإيه بهذه المقاييس. طيب تعالوا نسأل كده بعض الأسئلة اللي بتشيع في أذهاننا. في عندنا بعض الأطعمة التي نتعرض لها في حياتنا وتحدث شيئا من اللبس، منها مثلا الفسيخ. ايه اخبار الفسيخ؟ حكم اكله ايه؟ الاصل ان الفسيخ عبارة عن سمك صح، لكن هو مشكلته ان هو بيتاكلش كسمك، هو مشكلته ان هو بيتاكل بعد ما يترك فترة مملحا ومعرضا هكذا للايه، للهواء. عظيم. فهنا العلماء اختلفوا، اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في مسألة الطهارة بتاعته، لأنه يترك لحد ما فعلا بيتحلل. فقالوا يعني في احتمالية كبيرة ان هو يكون في اجزاء منه ما عادتش بقى ايه، لحمها طيب على الاصل، فيها تغير. لكن جمهور اهل العلم على انه طاهر، انه حتى هذا التحلل او هذا التغير بيكون مع حفظه، لانه بيبقى محطوط في ايه، في الملح. لكن هيتبقى في جزئية تانية، جزئية الحكم عليه من ناحية الضرر من عدمه. هل يا ترى قد هل هذا يضر بالذي يأكله أم لا؟ أنا صراحة يعني ما أعرفش اللي بيأكله في الفسيخ ده بيأكله إزاي، مش عارف صراحة. يعني لا أتخيل يعني الإنسان يمسك كتلة اللحمة ده اللي هي عبارة عن كتلة ملح، يعني مش عارف. أنا شخصيا ما يعني ما بطيقش منظره. لكن على كل، يعني هناك من يعني يحبه وهناك من يعشقه اصلا، فنقول له والله هو في اصله حلال، لكن نخلي بالنا في بعض الفئات اللي هي ممنوعه من اكل الحاجات اللي فيها ملح، زي الانسان مريض الضغط، انسان مريض الكلى، انسان مريض الايه، الكبد، كل هؤلاء يمنعوا من مثل هذا. طيب يبقى نخلي بالنا بقى في جزئيه مهمه جدا بنوجهها للانسان اللي هياكل اكله معينه. بعض الناس مثلا بيتوجه لها الخطاب من الدكاترة، يقول له ايه، انت ما تاكلش الاكلة دي، انت ما تاكلش الاكلة دي. هيبقى لما نيجي نتكلم، نيجي نتكلم بقى ونشوف الايه، ونشوف الـ الحكم بتاعه، لو احنا احتكمنا للرأي اهل الطب بس، هيجي يقول لك يا عم ايه مشكلة وبتاع وعادي، يعني اكلة صغيرة ولا. لكن لاحظ، ودي جزئية ما نخش بالنا منها، الشيء الذي يضر الانسان دخل عندي في علة النهي الايه، نهي للضرر، يبقى بقى يحرم عليه. يبقى هنا ما عادش الحكم حكم ايه، طبعي او حكم عادي، لا ده بقى فيها حكم شرعي. فالانسان مريض الضغط اللي هياكل اكلة تعلي له ضغطه وتضره، هنا ما بقاش الحكم للدكاترة، ده بقى حكم شرعي. الشرع يقول له، يقول له يحرم عليك ان تأكل هذا الطعام. وفارق كبير جدا بان انا اوجه الخطاب لمريض واقول له انت ما تاكلش دي عشان الدكاترة منعوك، وان انا اقول له ما تاكلش دي عشان الله سبحانه وتعالى حرمها عليك. ودي جزئية لازم ننبه الناس عليها. طيب في مسألة بعد كده، مسألة فعلا بتحصل فيها كثير من اللبس وعاملة مشكلة كبيرة برضو، اللحمة المستوردة. ايه حكم اللحوم المستوردة؟ ايه المشكلة في اللحوم المستوردة؟ المشكلة في اللحمة ان هي لا تحل لنا إلا بضوابط معينة، دي هناخدها إن شاء الله في باب الإيه، في باب الذبح. لابد إن هذا الحيوان حتى يحل لي أن يذبحه إنسان يكون مسلم أو من أهل الكتاب، وأن يذبح على اسم الله سبحانه وتعالى ولا يذبح على اسم غيره، وأن يكون طريقة أكله عن طريق الايه، عن طريق الذبح، مش عن طريق حاجه تانية. فاذا روعيت هذه الضوابط ساعتها هيحل لي اللحم. طبعا احنا بنيجي نتكلم عن اللحمه المستورده نقصد اللحم الذي قد يحرم، انما طبعا لو احنا جايلنا اسماك مستورده دي ما فيش فيها اي ايه، ما فيش فيها حرمانيه الا لو كانت تحرم لضررها. بعض الاسماك بتكون ضاره زي ما اتفقنا، لكن الاصل فيها ان لحوم البحر ايه، حلال. لكن اللحم المستورد بتاعي، اللحم اللي هو ايه، اللحم الذي تلحقه يلحقه الحرمه، هنا لازم نقيم اولا اللحم ده جاي لنا منين. اللحمه لو كان مستورده وجايه لنا من بلد مسلمه، بلد اسلاميه، وفي مشكله، في الصوت عندكم يا جماعه ولا ايه؟ طيب يعني مشكلة مش من عندي يعني. طيب الحمد لله. طيب بنقول لو اللحمة جاية مستوردة، جاينا من دولة إسلامية جميل. يبقى هذا اللحم الأصل فيه الحل، هذا حلال. خرجنا من أول مشكلة، لحمة جاينا مثلا زي اللي بيسموها الايه، اللحم السوداني ولا اللحم الصومالي، دي بلد مسلمة، جميل، يبقى هي ايه، يبقى هي حلال. بقي لنا اللحوم التي تستورد من بلاد غير مسلمة، دي حكمها ايه؟ هنا بقى لازم ننظر لها اولا، البلد دي اخبارها ايه، هل هي تدين باحد الديانات اليهودية او النصرانية، يعني اهل كتاب ولا لا. لو كانوا من بلد ليست اهل كتاب يبقى يحرم اللحم بتاعهم حتى لو ذبحوه على اسم الله، لان الذابح نفسه لا تحل ذبحته. البلد لو ما هياش مسلمة حتى لو هذا الذابح ذبحها على اسم الله او ذبحها ذبحا شرعيا، لان هو نفسه لو واحد بوذي مثلا هو نفسه لا تحل ذبحته. طيب بعض البلاد اللي هي يعني اسمها ديانات مختلطة زي الهند مثلا، الهند دي دياناتها مختلطة، فيها ديانات كتير جدا. طب دي نتعامل معها ازاي؟ بنقول بننظر في الأحوال والقرائن. لو اللحمة جاينا واحنا عارفين ان هي جاية من الناس المسلمين اللي فيها ومذبوحة على الطريقة الشرعية، خلاص اللحمة تحل. لكن لو هي جاينا واحناش عارفين، يبقى البلد دي بتاخد حكم الأغلب فيها، بتاخد حكم الأغلب. طب ايه الأغلب في الهند؟ الأغلب في الهند انهم ليسوا مسلمين، هم كفر، خلاص يبقى الأصل بنغلب اللي هو الايه، بنغلب الأصل. طب ما في عندنا دول مثلا مختلطة مسلمين وغيرهم، زي مثلا ماليزيا، ماليزيا مش كلها مسلمين، ماليزيا 60% مسلمين و40% ما هماش مسلمين، بس الأغلبية ايه؟ الأغلبية مسلمين، بتاخد حكم الأغلب وهكذا. يبقى اذا ما لم يكن لدينا قرينة معينة بتقول لي ان هذا اللحم مذبوح عن طريق مسلمين بطريقة إسلامية صحيحة، بننظر للايه، بننظر للحكم العام او الحكم الأغلبي. طيب لو اللحوم بقى المستوردة جاينا من بلد غير إسلامية لكن أهلها أهل كتاب، زي دول أوروبا ودول أمريكا وكان ده كله أغلبهم إيه؟ إيه أغلبها دول من أهل الكتاب. دي بقى بينظر في تفاصيل الذبح نفسه، مش الذابح بقى، لأن الذابح نفسه من أهل الكتاب بتحل الذبيحة بتاعته. فبننظر بقى لإيه؟ للقرائن بتاعتنا. أول حاجة لو علم أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية فهذا يحل، خلاص ذبحوا، يعني في اللحمة دي مذبوحة، عظيم، يبقى هو من أهل كتاب وذبحها، يعني اللحمة ما جات لناش عن طريق الصاعق الكهربي مثلا أو عن طريق أي حاجة من الحاجات اللي هم بيستخدموها، لأنهم عندهم بيعتبروا أن الذبح نوعا من أنواع يعني التعدي على الحيوان والقسوة تجاه الحيوان، فهم لا يتورعون عن ذبح الإنسان لكن يدعون الإنسانية في ويقومون بحقوق الحيوان، وعندهم حق الحيوان مقدم على حق الإيه؟ على حق الإنسان، يدعون الإنسانية وهم أبعد ما يكونون عنها. فهؤلاء يعتبرون أن الذبح أمر فيه قسوة، عظيم، وبالتالي يعني عندنا مثلا بلد زي الدنمارك لسه الأسبوع اللي فات منعت تماما أي ذبح شرعي عندهم، خالص ممنوع تماما. ف في بعض البلاد لا، بعض البلاد بتذبح على الذبح الشرعي، مش لان هي بتحترم ديانتك ولا بتحترم طريقه الذبح الشرعي بتاعك، لا، ده هم بيعتبروا ان ده سوء، يعني انت بالنسبه له مستورد وهتجيب له فلوس، فلو قلت له اعمل لي كذا هيعمل لي كذا هيعمله لك، ما عندهمش اي مشكله خالص يعني. فالمهم فهناك من يذبح بالفعل على طريقة ذبح شرعي وهناك من لا يذبح. فلو علمنا أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية خلاص اللحم حلال، لكن لو كانوا يعني يقتلون الحيوان ولا يذبحونه ذبحا شرعيا فهنا لا يحل. أغلب الغرب يعني يقتلون الحيوان عن طريق الضرب أو عن طريق الصاعق الكهربي، لهم طرق كثيرة بخلاف واللي هم بيقول لك أن الذبح حاجة غير يعني غير آدمية أو غير إنسانية أو ده في إساءة للحيوان وتعدى على حقوق الحيوان. أنا عايزك تفتح أنت فيديوهات واكتب كده فيديوهات اللي هو الإيه، تعذيب الحيوان، وشوف هؤلاء الذين يدعون الإنسانية والرحمة بالحيوان كيف يتعاملون معها وكيف يعني يؤذونها أشد الإزاء يعني. طيب ده لو احنا عرفنا الطريقة، يبقى عندي حاجة من اتنين، ما هي إما ذبح شرعي غير شرعي، ده لو عرفنا. طيب لو هم بقى جايلنا لحمة ومن بلد نصرانية مثلا، وبس مش عارفين يعني مش عارفين طريقة الذبح دي أخبارها إيه، هنا بقى في خلاف بين أهل العلم، هنا العلماء اختلفوا بقى، يا ترى الأصل فيها الحل ولا الأصل فيها الحرم؟ خدتوا بالكم؟ يبقى لو عرفنا ان ده هم بلد من أهل الكتاب بس جاهلنا الطريقة التي يذبحون بها، ما نعرفش والله ده هم ذبحوا ولا ما ذبحوش، يبقى هنا بقى العلماء اختلفوا على فريقين، ده بالذات العلماء المعاصرين اختلفوا على فريقين. في فريق قال الأصل فيها الحل، ده الأصل فيها، واستندوا لأدلة شرعية، وهناك من قالوا لا الأصل الحرمة وتوقفوا فيها، وهنعرض لكل قول إن شاء الله بالتفصيل، بس بداية بنقول إن أرجح رأي الفريق الأول الذي قال بأن الأصل هو الحل. ليه؟ استندوا لدليل قوي قالوا فيه أن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. فهنا يعني الدليل قوي حقيقة في هذه المسألة، لكن يعني بنقول باب الورع في هذا أوسع بكثير، باب الورع أوسع، أنا أتورع عن مثل هذا. لكن على كل هو الكلام ده كله مفترض ان دي حاجات احكام شخصية، بمعنى ايه؟ بمعنى إن لو الامر بايديك انت، لكن المفترض ان احنا عايشين في بلاد، البلاد دي فيها جهات مستوردة، فالخطاب الشرعي مش متوجه لنا دلوقتي كافراد، انما متوجه لهم هم كهيئات، مفترض ان هذه الهيئات هي التي تضمن لنا هذا اللحم. فالأصل إن طبعا يعني مفترض إن هذه اللحوم بتأتي مصدق عليها بأنها ذبحت يعني على الطريقة الشرعية، ونكون فيها عندنا هيئات رقابية والكلام ده كله، ده اللي بنقول عليه إيه؟ المفروض، ده المفروض. لكن على كل يعني ال- 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 الإنسان فعلا كلما تورع كلما كان أفضل، خاصة مع التلاعب الشديد الذي يحدث في هذا الأمر. يعني بعض الأفاضل ذكروا لنا إن هم شافوا بعض اللحوم مكتوب عليها كده حلال ولم يجد فيها أثرا للذبح، يعني تخيل لما يجي لك فرخة كاملة كده هو الفرخة براسها بالعنق بتاعها هي شالوا من عنها الريش، وجاي لك ومكتوب على الكيس من برة لحم حلال، وما عندهم كلمة حلال دي مشهورة برة، مشهورة في أوروبا وأمريكا وغيرها، مكتوب عليها كده حلال، معروفة دي بتاعت المسلمين يعني، فجاي لك فرخة مش مذبوحة ويقول لك حلال. والشيء بقى اللي يعني الأكثر يعني استهزاء يعني إن واحد مستورد جايب بتاع أكياس فيها بطاطس مكتوب عليها بطاطس حلال، ما تفهمش يعني هم يعني بيتريقوا علينا ولا هم بيستخفوا بينا ولا إيه، فهي بطاطس هتتذبح هي كمان. فالمهم يعني مثل هذا الأمر فيه كلام كثير، وهناك من يقول فعلا أن فيه تلاعب، وهناك من يقول لا ده ما فيش تلاعب. فالإنسان يعني في مثل هذا الباب إن استطاع أن يتحرى بنفسه كان بها، إن لم يستطع فباب التورع أولى. أنا شخصيا شايف أن فيه يعني إيه، شايف أن فيه يعني في تلاعب في هذا الأمر كثير، خاصة أن احنا بالذات أنا هتكلم على مصر، يعني ما عندهاش رقابة على أي حاجة خالص، مش رقابة ولا فيه اهتمام بأمر الدين أصلا، والله مستعان على كل حال. يعني إذا كانوا ما بيهتموش بدين الناس هنا في مصر يهتموا بدين الناس برا، فالله مستعان. المهم طبعا العلماء يتكلمون بعد ذلك على بعض الأداب وسنن الطعام، هنسردها إن شاء الله بعد كده سردا موسعا، لكن هاخد منها بعض الأمور اللي ممكن ناخدها على سبيل المثال. منها مثلا العلماء يتكلمون على التسمية قبل الأكل، الجمهور يقولون أن التسمية قبل الأكل على الاستحباب، يستحب الإنسان أن يسمي، لكن هناك قول وقول قوي جدا يقول أن التسمية للوجوب للأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عايز انبهكم القاعدة مهمة ياريت تركزوا معايا فيها. هتلاقي الجمهور في امور كتير جدا بيحكم بالاستحباب مع وجود الامر الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، زي مثلا المثال بتاعنا احنا بنتكلم عليه ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتسمية، مثلا حديث عمر بن ابي سلمة يا غلام سم الله، في هنا امر بالتسمية وامرنا امرا عاما سم، جميل. فهنا التسمية دي مش فيها امر. فالعلماء قالوا، جمهور اهل العلم استنبطوا قاعدة معينة بيعتبروها شيء من الصوارف عن الوجوب للاستحباب، اللي هي ايه بقى قاعدة ايه؟ دي قاعدة عامة يعني عليها جمهور الاصوليين وجمهور الفقهاء، ان الامر الذي يؤمر به ينظر فيه، اذا كان وجدوا فيه انه امرا تعبديا فقالوا هنا تعمل القاعدة الاصلية ان الامر للوجوب. لكن انا لو الامر ما هوش تعبدي، يعني امر فيه شيء من كمال الاخلاق او شيء من محاسن العادات او فلكن ده مش الاصل فيه التكليف، انما الاصل فيه الارشاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلفنا فيه لكن يرشدنا. فعندما يكلمنا على الطعام والشراب والامور الاخرى، يعني كاداب الاكل مثلا، اداب المشي، اداب كل هذه امور ايه، يعني ليست تكليفيه ليست عباديه، انما فيها ايه، فيها من محاسن العادات. فقالوا ان هذا يحمل، يعني ده يعتبر صارف عام كده يصرفون به الامر من الوجوب الى الايه، الى الاستحباب. فانا بقولك بس الكلام ده عشان تحط القاعدة دي عندك دلوقتي، ان شاء الله ايه هنرجع ليها بعد كده والتفاصيلها وتطبيقاتها كثيرة هتجينا كتير يعني. فالعلماء هنا قالوا رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا، الا انهم قالوا ان الامر هنا للاستحباب وليس للوجوب. لكن على كل الانسان لا يفرط في مسألة التسمية على الاكل. وان نسى طبعا زي ما احنا عارفين، إذا نسى أن يقول التسمية أول الطعام فيقول بسم الله أوله وآخره. لكن في جزئين عايز أنبه ليها، هي أن احنا بننتبه قوي للتسمية على الطعام لكن لا ننتبه للتسمية على الشراب. كتير جدا واحد بيشرب بينسى أن هو يسمي، يعني يمكن الأكل من الأكل ما بتكررش كتير، فانت مثلا عارف كل ما هتيجي تقعد على الاكل انت هتسمي، بخلاف الشراب، الشراب بيتكرر كثيرا. ده جزئيه لازم ننبه عليها. الجزئيه الثانيه، التسميه على عموم ما يؤكل، عموم ما يؤكل مش مجرد بس الاكله بتاعه الفطار او الغداء او العشاء. لو واحد هياكل طبق فاكهه يسمي، طب واحد هيقعد يأزز لب ما هو يسمي برضو، خلي بالك. كل ده اسمه ايه؟ اسمه طعام، شيء بيؤكل، فلا ننسى هذا. طيب السؤال برضو المهم، طب لو انا في اثناء الاكل، يعني مثلا انا قاعد اهو على السفرة وباكل، فعندي الاكل بتاعي وفي عندي شرب وفي عندي فاكهة، وخبر حضرتك، طيب يا ترى هي تسمية واحدة ولا كل ما اخد صنف معين اسمي ليه؟ يعني انا قعدت على السفرة فهاكل وهشرب، هل يا ترى انا باكل لما اجي اشرب برضو اسمي ولا ايه؟ لان العلماء يعني اختلفوا في هذا، والأرجح أن كل ما كان متصلا فيكفيه تسمية واحدة، يعني طالما هو مجلس واحد مثلا أنا قاعد فيه فهذه التسمية تحل لي إيه الطعام والشراب وغيره في هذا الإيه، في هذا المجلس. لكن طالما خلصته خلاص نكرر بقى التسمية. وهناك من يقول يستحب التسمية على كل صنف، يعني مثلا هتيجي تاكل، طيب لما تيجي تشرب برضو إيه تسمي، هتيجي تاكل فاكهة تسمي، وهكذا، وكل لكل فريق أدلته يعني. ومما لا شك فيه أن يعني تكرار التسمية أفضل على كل يعني، لكن هي من ناحية الإجزاء فتسمية واحدة تكفي. طبعا الأكل باليمين، وهذا يعني مطلق الأمر فيه حتى لمن لا يستخدم اليمين، إلا طبعا من كان معذورا سواء يعني يده فيه شيء من المرض أو الشلل أو مفقودة. وكذلك الأدب والسنن التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الأكل من حواف الصحن، ما تأكلش من وسط الايه، من وسط الصحن، ما تجيش من وسط الطبق كده وتاكل، لا تأكل من الحواف، فالبركة تنزل في ايه، في وسط الطعام، حتى تنتشر البركة وحتى يعني تستمر. كذلك من الأمور التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكل الإنسان متكئا، يعني متكئا اللي هو بيعتمد على إيده كده على أحد شقيه، نايم على جنبه، قاعد على جنبه، جميل. فهذا الأكل متكئا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب هو مين يعني اللي بيأكل متكئا؟ أقولك لا، بتحصل، بتحصل كتير كده وانت قاعد عمال تتفرج على النشرة كده، ولا قاعد عمال تقرأ وجايب جنبك طاق فاكهة وعمال تأكل، أو لب وعمال تأزأز. أنا فعلا ممكن أكون قاعد على السفرة ما مقاش قاعد يعني متكئ، لكن ممكن بتلاقي لها إيه، بتلاقي لها صورة تانية. كذلك عدم الأكل منبطحا، واحد ما يأكلش وهو نام على بطنه، نفس القضية، عمال بأزأز لب، عايز بقى إيه، أعمل مزاج كده أكل لب كده وأنا نايم ولا أنا قاعد. فكل هذا إيه منهي عنه. من أمور برضو اللي إحنا يعني لا نتعرض لها كثيرا، لو سقطت لقمة، مش طبيعي عندها يقول لك أول ما حاجة تقع على الأرض اركنها على جنب، لا، أنا بس علمنا لو في لقمة سقطت نميط الأذى ونأكل إيه ما بقي. وكذلك من الأداب التي اختفت من حياتنا والسنن التي أهملت، لعق اليد وسلت الصحفة. لعق اليد الحاول، لو أنا هاكل بإيدي واخد بالك، فأكل ما بقي من الطعام في يدي، نأكل ما بقي من الطعام في اليد، ولا نستقذر هذا ولا نجعل هذا يعني أمرا إيه محل استهجان. هذه من السنة، نطبق السنة ولا نخشى هذا يعني. لكن طبعا لو أنا هاكل بالملعقة ده أمر تاني. كذلك ما يسمى بإيه سلت الصحفة، يعني إيه، يعني ألا نترك أي بواقي من الطعام، أي بواقي للطعام في الصحن أو كده لا يترك. يعني هذا أيضا أولا لأن فيه البركة، أنت لا تدري في أي جزء من أجزاء الطعام البركة، كما نص على هذا في الحديث. وكذلك حتى يعني لا نهدر هذا الرزق الذي ساقه الله إلينا. لسه هنتكلم إن شاء الله زي ما اتفقنا بالتفصيل والأدلة على كل هذا، لكن حبيت بس أن أنا أدي بعض الأمثلة لهذه الأداب التي نص عليها علماؤنا الأفاضل. في مسألة بتتكرر كتير بقى في حياتنا، أنا وأنا قاعد على الأكل أتكلم ولا لأ؟ هل يجوز لي الكلام وأنا أكل ولا لا يجوز؟ لا، الأكل، الكلام على الأكل جائز، بل وهناك من العلماء من قال يستحب. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويتكلم ويحدث أصحابه، وفي أحاديث كثيرة رويت والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل. لكن الحث بقى على الكلام أو منع الكلام لم يرد به دليل. يعني في حديث مشهور جدا لدى العامة اللي هو إيه، اللي هو تكلموا على الطعام ولو في ثمنه، تكلموا على الطعام ولو في ثمنه، حديث مشهور جدا، لكن هو حديث يعني لا أصل له أصلا، يعني ما هوش حديث أصلا. كذلك من الحاجات المشهورة جدا لدى الناس ومنتشرة، يقولك لا كلام ولا سلام على طعام، لا كلام ولا سلام على طعام. لا أدري من أين أتوا بهذا، لكن طبعا هو مخالف تماما للأدلة الشرعية. هذه مقولة مخالفة للأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية تقول أنت إذا مرت بقوم فسلم عليهم، يعني بيعتبروا أنت لو سلمت عليهم يعني ده نوع من أنواع الإيه، بتقول أنك بتفرض نفسك عليهم أو بتقول لهم أنا موجود أهو تعالى عزموني. لا 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 بأس بالكلام ولا السلام على الطعام، وهذا من محاسن الأخلاق. ولا وإيه مانع يعني لما أسلم على الناس ويدعونني إلى الطعام؟ هذا أصلا هذا من شيمنا نحن معشر المسلمين، أن تكثير الأيادي على الطعام هذا من الأمور المستحبة ومن مكارم الأخلاق ومن عاداتنا نحن معشر العرب التي خالفنا فيها سائر الأمم الكرم الفطري الطبيعي يعني. المهم طب هل يجوز الأكل واقفا؟ دي هنتكلم عليها إن شاء الله برضو، مين نتكلم على الشرب واقفا. العلماء قالوا أنه يعني يكره الأكل واقفا ويكره كذلك الشرب واقفا إلا لعلة، لكن يجوز، لكن يعني كلما كان الإنسان وهو جالس كلما كان أفضل. لكن على كل هناك من تشدد في الأمر وقال أنه حرام، وزي ما قلنا إن شاء الله هنناقش هذه الإيه المسألة بتفاصيلها بعد ذلك. لكن على كل المسألة الراجح فيها أنها الطعام والشراب واقفا لغير علة يكره. طيب بعض في الفترة يمكن من فترة فاتت كده كان ظهرت مقولة إن الأكل على السفرة والأكل بالملاعق والشوك والكلام ده أنها بدعة، قالوا ببدعية هذا الفعل، وكذلك قالوا أن فيها تشبها بالكفار. والحقيقة هذا قول رغم أنه قال به بعض أفاضل العلماء، لكنه قولا ليس سديدا. والأكل على السفرة، الأكل بالملاعق وغيرها، هذا لا يوصف بأنه من أمور العبادات حتى يوصف بالبدعية، إنما هو من أمور العادات التي كنا ذكرناها قبل ذلك كما تذكرون في محاضرة كيف نتعامل مع السنة. فلا بأس أبدا بالأكل على السفرة أو غيرها، وكذلك الأكل بالملاعق وغيرها ليس ببدعة على الإطلاق. كذلك القول بأن هذا فيه تشبه بالكفار، هل هذا يعتبر من التشبه أم لا؟ ما رأيكم؟ هل هذا من التشبه؟ طب ليه؟ إيه الضابط؟ يعني ما حد يقول لي ده تشبه من عدمه، يعني أرد عليه أقول له إيه؟ لا، مش قضيت ان هو منتشر ولا الحاجة، في ضابط اهم، ضابط قبل كل ده. انت قول ان ده تشبه بالكفار، ايوة احسنت، انه ليس مختص بهم، مش بالدين بس، اللي يكون فيه اختصاص بهم بصفة عامة بحيث انه يكون علامة عليهم، او ان هو يكون مختص بهم من ناحية العبادة. يبقى لو هو مختص بهم من ناحية العبادة، هذا يدخل في التحريم، يعني التحريم الشديد، بل ويصل إلى حد الإقرار على الكفر. إنما لو مختص بهم على أمور العادات وهم يتميزون به، فهذا يحرم تقليدهم فيه. زي إيه مثلا؟ هديك مثال. زي إيه؟ هديك مثال مثلا من العادات، أمور العادات التي يتميز بها بعض الكفار، الانحناء بتاع اليابانيين وبتاع الصينيين والناس ده كله. هناك عندهم من عادتهم لما يجي يحييك كده هو بينحني. فما رأيكم في هذا؟ هل يعتبر هذا الأمر مشروع ولا غير مشروع؟ بالضبط، هو غير مشروع، ده فضلا عن أن في مخالفة صريحة، أن احنا لا ننحني لغير الله سبحانه وتعالى، ولا نركع ولا نسجد لغير الله سبحانه وتعالى. هذه هيئة ركوع، وفيه ذل لغير الله، والله سبحانه وتعالى أعلى من شأن المسلم، وجعله في مرتبة عالية، فلا يعبد غير الله ولا يذل لغير الله. فرغم أنهم يعتبرون هذا من محاسن الأخلاق، إلا أنها بالنسبة لنا من الأمور المذمومة. فلو انحنى أحدهم أمامك لا تنحني له، ولا تنحني إلا لله. وخذ هذا الضابط بقى مطرودا في كل حاجة. ما انت لما تتكلم اي حد على البدعة يقول طب خلاص بقى، انت لو تكلمني على البدعة ما تلبس الهدوم الكذا، وما تعش في البيوت، وما تركبش العربيات، ما دي كلها حاجات من صنع الكفار، وهي بتاعت الكفار. فنقول لهم لا، خلي بالكم هناك ضابط مهم جدا في مسألة التشبه ومسألة البدعة. بالنسبة لمسألة البدعة، الضابط بتاعها أن يكون هذا الأمر مختص بالأمور الدينية، تعبد، على هيئة التعبد. أما بالنسبة للأمور اللي هي فيها تشبه، فالضابط فيها أن يكون هذا الأمر مختص بهم، يبقى هم متخصص حاجة كده بتاعتهم هم. يعني لما نيجي تلمس طائية صغيرة كده وتحطها ورا في راسك من ورا، ده تشبه باليهود، وهكذا. فلابد ان الامر يكون يعني شيء له خصوصية عندهم، علامة عليه، مميزة له. طيب، مسألة ايضا في مسألة الطعام، برضو من الحاجات اللي بنتعرض لها كثيرا. لو واحد دعاني لحفلة او دعاني لوليمة، وهذا الرجل انا اعلم ان ماله فيه حرام، واحد ماله حرام، بيتعامل بالربا، بيسرق، بيعمل أيا كان بقى يعني، لكن فيه دعوة للطعام من هذا الرجل، كيف أصنع بها؟ أجيب الدعوة ولا لا؟ أكل من هذا المال الذي يعني أرى فيه أنه حرام ولا لا؟ هنا الأمر بقى فيه تفصيل مهم، لو ماله كله حرام، أو علمت الجزء الحرام من هذا المال، جميل، يبقى ساعتها هنا يحرم الأكل منه. ماله كله حرام، زي واحد شغلته التي لا شغلة لها غيره انه بيبيع الخمر، ده ماله كله حرام، ما عندوش مال تاني، عايش كله حرام، او سارق الفلوس ده، سارق الاكل ده وجاي ياكلني منه عادي، وراح واحد رايح سرق اكل من مطعم وجاي يعزمني عليه، يبقى عرفت ان الاكل ده بعينه حرام، يبقى ساعتها يحرم الاكل منه. عظيم، ده المحرم لغيره بقى زي اللي احنا قلنا عليه. لكن بقى لو كان ماله مختلط زي مال اغلب الناس، جزء حلال على جزء حرام، هنا يجوز الاكل، يجوز الاكل، لكن ممكن بقى انا اقطعه لحاجة تانية او لعلة تانية، انما اصل الاكل نفسه يجوز الاكل منه. جميل. طبعا العلماء بعد ذلك يتكلمون على الذبح الشرعي والصيد، لكن هنرجئ الكلام ده كله للتوسع بقى. لكن هنبحث هنا في مبحث ايضا مهم، هو العقيقة والأضحية. ما هي العقيقة؟ العقيقة هي اسم لما يذبح عن المولود. وطبعا العلماء لما يجي يتكلموا عن العقيقة يتكلموا بقى عن مشروعيتها، يتكلموا عن فضل العقيقة، ويتكلموا عن حكمها، والراجح فيها أنها سنة. العقيقة سنة، وهذا هو رأي الجمهور، وإن كان هناك من قال بالوجوب، لكن الأرجح أنها سنة، سنة مؤكدة. طيب متى وقت الذبح؟ متى يذبح عن هذا المولود؟ ورد في الحديث الصحيح تذبح عنه يوم سابعه. يعني ايه؟ يعني لما يبقى عنده 7 ايام، فهذا هو الافضل. طيب لو تأخرت لا بأس بهذا، لكن هو السنة انه يذبح عنه ايه في يوم الايه، في يوم السابع، والاولى انه هو ايه يعني يذبحها كلما تيسر له الامر، لا يأخرهاش كثيرا يعني. طيب من المخاطب اصلا بهذه العقيقة؟ من المطالب ان هو يذبح هذه العقيقة؟ المطالب هو الوالد الذي ينفق على الولد، الوالد أو ولي أمره، من يقوم مقامه، الذي مكلف بالإنفاق على الولد هو الذي يذبح العقيقة. يعني أمه ما تذبحش عنه، جده ما يذبحش عنه إلا بإذن الوالد. طيب السؤال المشهور اللي بيتكرر كثيرا، أنا أبويا ما عملليش عقيقة، أعق عن نفسي؟ أنا أبويا ما عملليش عقيقة، ودي كتير يعني، يعني في الأجيال المتقدمة لم يكن يعلمون أصلا حاجة اسمها العقيقة، دي ما كانتش موجودة أصلا. يعني احنا حاليا بنراها كثيرا بفضل الله، وانتشرت جزا الله خيرا من أحيا هذه السنة، لكنها لم تكن مشهورة، والناس ما كانوش يعني يروح يعملوا مولد ويعملوا أسبوع ويعملوا الكلام الفارغ بتاعهم ده، ولا يفعلون العقيقة. طيب الإنسان بقى الذي لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهناك من استحسنه، يعني هناك من قال يستحب للإنسان أن يعق عن نفسه، وورد في هذا يعني حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. لكن على كل يعني الأقوى أنه لا يعق أحد عن نفسه، ده الأقوى، وإن فعلها فلا بأس. ماشي، يعني إن فعلها فلا بأس. طيب يذبح إيه؟ ما الذي يذبحه؟ الوارد في الحديث عن الغلام شاتان وعن الفتاة شاة واحدة. الشاه مقصود بها أي حاجة من جنس الإيه، الماعز أو الغنم. جميل. فمن كان عنده سعة يذبح عن الغلام شاتين وعن الفتاة شاة واحدة، ويجزئ أيضا أن يذبح عن الفتاة شاة واحدة، يجزئ، لكن الأفضل إذا كان عنده سعة أن يذبح 2. طيب إيه هي أوصاف هذه الشاة التي تذبح؟ إيه هي أوصافها؟ حقيقة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تحديد، لا لسن ولا لوصف، لكن جمهور أهل العلم أنهم حملوا الأوصاف التي سنذكرها في الأضحية على العقيقة، فقالوا يستحب في العقيقة ما يستحب في الأضحية. العقيقة بتاعتنا ده هتأخذ على نفس الأوصاف اللي هتكون في الأضحية اللي احنا هنقولها، لكن على كل الحقيقة يعني أنه لا يشترط، وإن كان لا بأس يعني بتلاقيه بتحري هذا خروجا من الإيه، من الخلاف. السؤال المشهور، هل يجوز العقيقة بغير الغنم؟ واحد ربنا موسع عليه يقولك لا أنا أذبح معزة، ده أنا أذبح لي خروف، أذبح خروف، ده أنا هذبح لي بقرة بحالها ولا عجل بحاله، هل يجوز أن يذبح في العقيقة بغير الغنم؟ الجمهور قالوا بالجواز، الجمهور قالوا بالجواز، يجوز أن يعق الإنسان بالإبل والبقر وغيرها. واستدلوا على هذا بأثر حقيقة فيه ضعف، فالأرجح وهذا ما أدين الله به أن العقيقة لا تكون إلا بالغنم، لا يعق إلا بالغنم. طيب واحد يقول لك أنا عايز أوسع على الناس، أنا عايز أكلهم، أقول لك لا بأس بهذا، ما تضيقش على نفسك، اذبح شاه واذبح جنبها حاجة تانية ولا تزعل. لكن ربنا موسع عليك بقى وانت عايز توسع على الناس، تذبح واذبح حاجة تانية. السؤال بقى اللي بيكثر، لو على القول بقى بجواز العقيقة بغير الغنم، يعني لو واحد هياخد برأي الجمهور وهيذبح بغير الايه، بغير الغنم، واحد راح يذبح بقرة، احنا اتكلمنا في المناسك لو تذكروا ان الانسان في الهدي يجوز له ان يذبح من الغنم ويجوز له ايه ايضا، كنا قلنا ايه، السبع، صح، احسنتم. فهل يجوز له ان يذبح سبع بقرة او سبع بدنة؟ يجوز، هو ده السؤال اللي هو بيسموه تحت بند التشريك في العقيقة، هل يجوز أم لا؟ ما رأيكم؟ يجوز التشريك لو كانت إيه؟ لو كانت أضحية. وهنا بدل إحنا بنتكلم عليه يا جماعة أن العقيقة تختلف عن الأضحية، وبالفعل صح، العقيقة بتفارق الأضحية في أمور كثيرة. العقيقة الراجح فيها أنه لا يجوز فيها التشريك، دي قضية خطيرة. العقيقة بتختلف عن الأضحية لأن هذا دم يذبح عن هذا الولد، زي ما بيقولوا كده راس براس، جميل. فالصحيح في العقيقة أنها لا يجوز فيها التشريك. إذا أردت أن تذبح على رأي الجمهور أن تذبح إبلا أو أن تذبح بقرا، اذبح رأسا عن هذا الولد، اتعجل واذبح عن الولد، جميل، لكن لا تشارك فيه. وان كان هناك طبعا من قال بالتشريك، وهنبقى نعرض للخلاف الوارد فيها بالتفصيل ان شاء الله. طيب السؤال الاشهر بقى، طيب يا عم انا دلوقتي لو جبت خروف وذبحته وشفت اللحم الصافي، يا ترى شفت اللحم الصافي بتاعي ده وشفت التمن اللي انا دفعته، هبص الاقي ان انا لو اشتريت لحمه هتطلع لي لحمه اكتر؟ ده كلام كتير من الناس، يعني بعض الناس كده تيجي تحسب الفلوس اللي دفعتها في الاضحيه او الفلوس اللي دفعتها في العقيقه، تجد ان هذا المال الذي دفعته في العقيقه او الذي دفعته في الاضحيه، يعني لو اشتريت بيه لحمه صافي كده، لا اللحمه الصافي هيوزن اكتر. اقول لك لا، الذبح نفسه عباده، فصلي لربك وانحر، هذا النحر عبادة أصلا، هذا الدم الذي يراق هذه عبادة مقصودة. خدت بال حضرتك، إراقة هذا الدم هو طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أصالة هو اللحم، المقصود هو الذبح، أنك تذبح قربان لله سبحانه وتعالى. فالتصدق بالثمن لا يجزئ على الإطلاق، وشراء اللحم والتصدق به لا يجزئ، ده لو أنت عايز تعمل عقيقة. انت لو دفعت الثمن او جبت فلوس واديتها للفقراء هتبقى صدق، لو جبت لحم وطلعته للفقراء هيبقى صدق، لكنه ليس بعقيقة ولا يجزئ عن العقيقة. طيب نفس السؤال بقى، طب انا عملت العقيقة اعمل ايه في اللحمة دي، اعمل فيها ايه؟ مفيش حاجة معينة نقدر نقول لك لابد انك تعملها. عايز تطلع اللحمة طلعها، عايز تعمل وليمة على اللحمة اعمل، عايز تطبخ وتطلع للفقراء اطبخ، مفيش حاجة مشروطة، لم يرد أمرا شرعيا بفعل أمر معين محدد تجاه هذه العقيقة. يعني العلماء قالوا أنك يعني مطلق التصرف فيها، لكن كرهوا ألا يؤكل منها، يعني لا يؤكل منها الفقراء. لكن مسألة أنك تطلع تاخد تلت وتطلع تلت والكلام ده كله، لا، هذا لم يشترط فيه شيء. لا، لو أردت أنك تجيب اللحم ويعني تخرجه كله لله فلا بأس. السؤال المشهور، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ أنا عايز أعمل عقيقة وعندي كمان هضحي السنة دي، ينفع أجمع الاثنين بنية واحدة؟ هناك من قال بالجواز، لكن الصواب والحقيقة أنه لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة. يعني ملخص العقيقة كده عشان تلم المسألة في دماغك كده، ملخص العقيقة ذبح رأس على هذا الرأس بس، احنا ذبحنا رأس بنية ايه؟ العقيقة عن الرأس الذي ولدت هذه كده بقى. هتلخص لك المسائل دي كلها. جميل، ده بالنسبة لمسألة الايه، لمسألة العقيقة. نيجي بعد كده للأضحية. بنقول ان العقيقة ملخصها ان انت بتذبح بتعق عن هذا، عن هذا الايه، عن هذا الذي ولد، رأس قصاد رأس، تذبح رأسا مقابل هذا الرأس، بخلاف الأضحية. جميل، الأضحية بتفارق العقيقة قلنا في مسائل وهذه منها. فلما نيجي بقى نقارن أو ننظر بقى في الأضحية، الأضحية من اسمها هو ما يذبح يوم الأضحى تقربا لله عز وجل. طبعا العلماء هنا يتكلمون بقى عن مشروعيتها وفضلها والحكمة منها. طب إيه حكم الأضحية؟ حكم الأضحية زي حكم العقيقة، قلنا العقيقة إيه؟ الراجح أنها سنة مؤكدة، كذلك الأضحية سنة مؤكدة على رأي جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح، وهناك من قال بالوجوب. طيب هنا بقى احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، قلنا أن العلماء وضعوا ضوابط لما سوف يعق به. طب بالنسبة للأضحية، الأضحية تكون كالآتي: أول حاجة الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. إيه هي بهيمة الأنعام؟ جنس الشياه، جنس الغنم، جنس البقر، جنس الإبل، هي دي اسمها بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم. الأضحية تكون من هذا، ما ينفعش أضحي بحاجة تانية لا أعلى ولا أقل. لا ينفع أجيب حاجة أعلى، حاجة أكبر، ولا ينفع أجيب حاجة أقل. أنا عندي فيل، ما ينفعش أذبح فيه، ده لو ينفع، لو كان ينفع أنك تذبح الفيل، لو تعرف تذبح الفيل يعني، ما ينفعش. وما ينفعش إلا عن الإيه، إلا عن أنت زي ما بعض الناس تيجي يعني كنوع من أنواع الطرفة، يقول لك أنا السنة دي أنا ضحيت، طبعا ضحيت بإيه، بفرختين. هو أصلا لا يجوز هذا المزاح، لا يجوز. إحنا عندنا استرسال قوي في مسألة المزاح، لا يجوز المزاح في الأمور الشرعية. جميل، فهذا أمر شرعي تعبدي. بالنسبة لمسألة الأضحية، الأضحية لا تكون إلا من هذه الأصناف، والأصناف يا إما تكون شاة كاملة عني وعن أهل بيتي، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طب يجوز أزود عن السبعة؟ يعني ممكن بقى إيه، أذبح سبعين ثلاثة، أو أذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة. طيب ايه السن؟ السن بتاعنا مهم جدا. السن بيكون كالآتي: في الإبل ما له خمس سنوات، اللي بسميها المسنة، ما له خمس سنوات من الإبل، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. جميل، خمس سنوات، ومن البقر سنتان، ومن المعز سنة. طبعا أنا هنسى، طب تعالى نحاول كده نقربها. أنت لو بصيت للجمل كده، مش الجمل ده له سنم؟ السنم ده كده الحتة اللي فوق ده، هي بتفكرك بالخمسة، والخمسة برضو ليها سنم فوق كده، يبقى سهلة، افتكرت أن الإبل ليها خمس سنوات. المعزة هي حاجة واحدة، يبقى سنة واحدة، والبقرة قد اعتبرها يا سيدي قد المعزة مرتين، يبقى البقرة اتنين. يعني هي عشان تجمعهم في المخ، يبقى عندنا خمسة اتنين واحد، إبل خمس سنوات، بقر له سنتان، المعز ما له سنة واحدة. ويجوز في المعز كذلك أن يكون أقل من هذا، ممكن توصل لست شهور، ونتكلم على الإيه، على تفاصيل ده بعد كده. من الأمور المهمة برضو الخلو من العيوب، فلا تجزئ الأضحية إذا كان بها عيب. هذا العيب قد يكون في الأذن أو في العين، أو تكون في رجلها، تكون عرجاء، أو تكون مريضة مرض بين، أو تكون هزيلة جدا، كل هذه عيوب لا يجب أن تخلو من هذا. يبقى خلي بالك، احنا جينا اتفقنا اهو، لو تيجي تبص للشروط ده هنلاقي طبعا ان الايه، أن هذه كل هذه الشروط مختصة بالأضحية، العلماء سحبوها على الإيه؟ على العقيقة، لكن الحقيقة أن كل هذا شرط في الأضحية فقط ولا يشترط أن إيه في العقيقة يعني. طيب أنا لما هاجي أعمل أضحية، أنا أعمل أضحية عن نفسي أصالة، لكن يدخل في هذا الأضحية أن تكون عن الإنسان وعن أهل بيته معه كذلك. أنا مثلا أنا وأسرتي زوجتي وأولادي ومن أنفق عليهم، كل من كان تحت مسؤوليتي فأنا أضحي عنه، يدخل معي في ثواب هذه الأضحية. فبتكفي عن الأضحية، تكفي عن الشخص وعن الإيه وعن أهل بيته. طيب نيجي بقى للتوزيع الأضحية، هل هناك شرط معين لتوزيع الأضحية؟ طبعا مشهور جدا عند الناس، يقول لك الأضحية تقسم ثلاثة أقسام، جزء لأهل المضحي نفسه، وثلث لأقاربه ولأصدقائه، وثلث يتصدق. هذا لم يرد له تحديد في الشرع، لكن العلماء استنبطوا هذا، يعني العلماء لما اجتهدوا قال لك يحط تلت تلت تلت، كل ده اجتهدوا في ان هم يطبقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا. جميل، فقال لك ادخروا يبقى ده ليكوا انتوا، تلت ليكوا، كلوا يبقى تاكلوا انتوا والناس، وتصدقوا يبقى صدقة للايه. فقال لك عشان كده تقسم ثلاثة اقسام، لكن طبعا هم قالوش تلت تلات زي ما احنا فسرنا عندنا احنا في المعاني الدارجة لدينا، لم يقصدوا أن تقسم الأضحية ثلاثة أثلاث متساوية، بل قالوا تقسم ثلاثة أقسام حتى يدخلوا في يعني أن يصيبوا الأجر الذي ورد في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا. فالإنسان لو تصدق بها كلها لا بأس بهذا، ولو دخر منها جزءا كبيرا لا بأس بهذا، لكن على كل العلماء قالوا يسن له أن يأكل منها، وهناك من قال يجب له أن يأكل منها، وكذلك لا ينسى طبعا نصيب الفقراء وهكذا. لكن لو عايز يخرج منها، بعض الناس يقول لك أنا عايز أخرجها كلها لله، أقول لك لا، خرجها وخذ ولو شيئا قليلا تأكل منه أنت وأهلك حتى تكون أكلت من أضحيتك. طيب في هناك أيضا أمور تعبدية يجب على كل من أراد أن يضحي أن يفعلها، منها مثلا أنه إذا دخل عليه هلال ذي الحجة فلا يبد له أن يكف عن قص شعره وأظفاره. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، في رواية حتى يضحي، فيجب عليه وجوبا أن يترك شعره وأظفاره بدءا من أول رؤية هلال ذي الحجة حتى يضحي. طيب مين اللي مكلف بهذا؟ انا واحد من الناس دلوقتي، والدي هيضحي، انا وانا قاعد مع والدي في البيت، هل يا ترى انا كمان لا اخذ من شعري ولا من اظفاري؟ اقول لك لا، هذا على الراجح انه مختص بمن بالذي سيضحي، الاب بس، الباقيين لا باس بهذا. عظيم. متى يكون وقت الذبح؟ وقت الذبح يكون من بعد صلاه عيد الاضحى، من بعد صلاة عيد الأضحى. أما إذا ذبح قبل الصلاة فهذه لا تجزئ كأضحية، ولكن صارت لحما. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يبقى أول الوقت يكون إمتى؟ بعد صلاة العيد. طب لحد إمتى؟ آخر يوم من أيام التشريق، غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، آخر يوم من أيام التشريق هو ده الوقت الأخير ليها، ويجوز أن يذبح ليلا أو نهارا لا بأس بهذا. بكده يبقى احنا لمينا أغلب المسائل اللي احنا محتاجين نتكلم فيها عن المطعومات. هنأتي إلى برضو كذكر سريع كده لما ورد من الأحكام بالنسبة للمشروبات. طبعا كما ذكرنا في المطعومات أن الأصل في المشروبات يكون أيضا الإباحة إلا ما دل عليها الدليل. طبعا بيتكلم بقى العلماء في هذا الباب عن الأداب والسنن أيضا الواردة في هذا الباب, الأداب والسنن الواردة في الشراب, ويتكلمون بقى عن بعض الأحكام الخاصة اللي هنعرض ليها. بداية الخمر, والعياذ بالله, الخمر وبعض إيه أحكامها. طبعا تحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, لكن لا يحرم الخمر فقط الذي يطلق عليه الخمر, بل يحرم كذلك كل مسكر. فكل مسكر حرام, مش بس كده, كل مسكر قليله وكثيره حرام. يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني يجيش واحد يقولك ايه, طب ده انا هاخد لي شفطة, ده انا هدقها بس, انا نفسي ادقها. واحد يقولك انا يعني الفضول واكله, يعني شايف ناس بتشرب خمر وعايز بس يدوق يشوف الناس بتشرب ايه, هذا حرام. الشفطة دي حرام, وده نص الحديث, ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولاحظ بالنسبة للخمر بالذات, يعني هذا الشراب المستخبث, حرمته لا تقتصر فقط على الذي يشرب, بل الحديث الصحيح فيه لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء لعن والعياذ بالله من الخمر. فلاحظ أن الخمر ليس مجرد بس تحريم, ده من الكبائر ومن أكبر الكبائر, وفيه لعن والعياذ بالله. طيب أنا يعني اللهم لك الحمد, يعني أنا هؤلاء الذين وقعوا في هذه المعصية قليلون, لكن إحنا نتعرض لها بشيء آخر. يعني هل يجوز التداوي بالخمر؟ هل يجوز أن أتخذ من الخمر دواء؟ ده سؤال. نقول السؤال فيه تفصيل. هل يا ترى مسألة التداوي بالخمر, هل يا ترى أنا سأستخدم الخمر استقلالا لوحده كده, هتداوى بهذا الخمر وحده, ولا هيكون الخمر مخلوط؟ لو كان الأمر أنا يعني بنستخدم الخمر وحده, فنقول هذا لا يجوز. جميل, التداوي بالخمر وحده لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا التداوي بالخمر وقال أنها داء وليس بدواء. يبقى هتبقى لنا الجزئية الثانية, جزئية الأدوية المشتملة على الخمر. كما هو معلوم لدى يعني العاملين بالمجال الطبي أن كثيرا من الأدوية تحتوي على الكحول, والكحول الذي نعنيه الكحول الإيثيلي وليس الميثيلي. فكثير من الأدوية تحتوي بالفعل على الكحول سواء كمذيب أو غيره. فما حكم هذه الأدوية؟ هنا بقى بنقول يعني بتعتمد على نسبة الكحول في هذا الدواء. فلو كانت نسبة الكحول فيها بحيث أن يظهر أثر الخمر نفسه, دواء يظهر فيها كريح أو كطعم أو كأثر عن طريق الإسكار, فكل هذا يأخذ حكم الإيه؟ حكم الخمر. أما لو كانت فيها بنسب قليلة بحيث أن هذه لا تظهر معها, يعني يذوب معها الخمر تماما ولا يظهر لها أثر, فهنا لا تأخذ حكم الخمر. وده على فكرة ده أغلب الأدوية التي تستخدم, أغلب الأدوية المستخدمة في, 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 في العلاجات بتاعتنا هي عبارة عن نسب ضئيلة من هذا الكحول ولا أثر له. طيب بالنسبة لاستخدام الكحول كمطهر, اللي هو مطهرات بقى الإيه السطحية وكده, فبنقول الخلاف فيها مبني على مسألة حكم طهارة الخمر نفسه, وده خلاف كنا عرضنا ليه سريعا برضو لما كنا اتكلمنا في مبحث الطهارة, وقلنا أن الصواب فيه أن الخمر ليس بنجس. ده صحيح فيه, يعني الخمر ليس بنجس على إيه, على أصح أقوال أهل العلم, وبالتالي لا إشكالية في استخدامه كمطهر خارجي. يعني استخدام الكحول نفسه كمطهر خارجي لا إشكالية فيه. عظيم. وحتى على قول بنجاسة الخمر, يعني للمعلومة يعني أغلب المطهرات اللي هي بيقولك ده مطهر كحول طبي, أغلبها ليست كحول إيثيلي, هو كحول ميثيلي. والفارق بين الكحول الإيثيلي والميثيلي أن الكحول الإيثيلي هو خمر بالفعل يشرب ويحدث إذكار, الكحول الميثيلي هو ليس بخمر أصلا، هو نوع من أنواع السموم، يعني الذي يشربه إما أن يموت وإما في الغالب أنه يعني يصاب بالإيه، يصاب بالعمى. فهذا ليس يعني ليس أصالة، هذا ليس بخمر يعني، لأنه هذا مجرد سم. ف يعني حتى على القول بنجاسة الخمر أو يعني بتحريمه بشكل أو آخر، فهذا ليس كحول إيثيلي، هذا لا أعتبر الكحول الميثيلي نفسه كخمر، في خلاف هل هو من الخمر ولا، أو الأقرب أنه ليس بخمر يعني. طيب المسألة، في مسألة أخرى أيضا يعني نتعرض لها، مسألة انتباذ الخليطين. يعني انتباذ الخليط اللي هو بعض الفاكهة التي تنقع في الشراب، اللي هو بنسميه عندنا في مصر الخشاف، ما أعرفش يمكن برا مصر بيسموه إيه، بس هو مشروب مشهور عندنا بالذات بيتعمل أثناء رمضان. خشاف يجيب لك كده بعض الفواكه المجففة توضع في شراب زي العصير كده، وينتبذ لحد ما يصير يعني شيء من خليط المسكر. ففي خلاف في المسألة، لأنه ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر، النبذ يعني إيه، الانتباذ يعني النقع، حاجة تتنقع، ما ننقعش التمر والزبيب، ما نحطش الزبيب والتمر مع بعض وننقعهم كده في المية ونعمل بهم الإيه اللي هو اللي هو خشاف. ما هو الخشاف عبارة عن إيه، تمر وزبيب، وبيحطوا جوز هند وما أعرفش الحاجات الغريبة التانية اللي بيحطوها دي، المشمشية والأراسيا والكلام العجيب اللي بيحطوه ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. البسر هو البلح الإيه، البلح اللي لسه لم ينضج. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الذهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. الزهو اللي هو البسر برضو اللي هو البلح اللي لسه لم ينضج، والرطب اللي هو البلح الإيه، البلح الذي نضج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننبذ يعني ننبذ هذه الأصناف، وأن يوضع كل صنف لوحده. يعني لو أنت جبت تمر لوحده وحطيته في مية لا بأس بهذا، جبت زبيب لوحده وحطيته في مية لا بأس بهذا، لكن لو أنت حطيت الاثنين على بعض هو ده اللي فيه النهي. فهنا العلماء بقى اختلفوا بقى في الحكم، يعني هل يا ترى الانتباذ يعني ممنوع مطلقا؟ رأي جمهور أهل العلم أنه يكره ما لم يصل إلى حد الإسكار، يعني قالك أن العلة فيه هو الإسكار وليس مجرد الانتباذ نفسه. يبقى كان مسألة الانتباذ أن أنت تنقع الحاجات دي مش منهي عنها لذاتها، لكن لأنه يؤدي إلى الإسكار، يعني الشراب ده لو سبته هيبقى مسكر بعد كده. فهنا قالك أن هذا الانتباذ أصلا يكره، مكروه، يعني الخشاف مكروه. جميل. ولو ترك لحد ما يبدأ يشتد ويبدأ يظهر له كده بداية التخمر هذا حرام. وفعلا انت لو سبت الخشاف ده وسبته يومين كده برة التلاجة وسبته كده هيبدأ يبقى ايه، يبقى حامض كده ويطلع له رغوة، هذا دي بداية الاسكار، ده انت لو سبته كمان شوية يبقى خمرة. جميل. لكن لو انت حطت كل حاجة لوحدها لا بأس، مع نفس القضية برضو ان هي ايه ما يكونش متغير. فخلاصة الكلام، الخشاف اللي احنا بنكرهه ده الجمهور كارهوه، يكره. طب اعمل ايه؟ حط البلح لوحده، حط الزبيب لوحده، كل حاجة تبقى لوحدها، حط البلح لوحده كده في مية واشربه بلح بسكر وخلاص، ده ما فيش فيه اشكالية. لكن خلي بالك ده بخلاف ان احنا نحط مثلا اللي هو بيسموه سلطة الفواكه مثلا، ده مش انتباز. الانتباز معناه انت تحط فاكهة في مية. سلطة الفواكه دي عبارة عن فواكه مع بعضها كده مخلوطة بتاكلها. كذلك ان احنا نخلط عصيرين ببعض ده لا، مش ملكوش مشكله، ما فيش مشكله. انما مشكله في انت تجيب ميه وتحط فيها زبيب، ميه تحط فيها بلح وتنقعهم فيه. ليه هذا النقيع بعد ذلك؟ ما هو ده اللي بعد كده انت لو زبته هيبقى خمره. خلي بالك، ما هو الخمره بتصنع كده في الاصل. قديما كانوا يصنعون الخمره هكذا، ينبذون التمر، ينبذون الايه الزبيب وغيره ويتركونه حتى يصير خمرا بعد ذلك. طبعا من ضمن الأداب التي ذكرها العلماء مسألة طبعا حكم الشرب واقفا وغيرها، هنا ذكرنا أن الخلاف فيها مشهور يعني، والراجح فيها أن الشرب واقفا مكروه إلا لو كان الحاجة فلا يكره. الشرب واقفا يكره إلا لو كان لحاجة. يعني كده يبقى احنا إن شاء الله لمينا أغلب المسائل اللي احنا محتاجين نتكلم عنها بالنسبة لي ما يختص بالأحكام الواردة في المطعمات والمشروبات بشكل مختصر. يعني لو في إن شاء الله أي استفسار عما ذكرناه ياريت إخواننا الأفاضل القائمين على الغرفة يجمعونا. طيب نبدأ إن شاء الله. في سؤال، لو حطينا تين وأراسيا وبلح من غير زبيب، هو طبعا العلماء قالوا أي انتباذ بقى، أي انتباذ، مش على قد بس الإيه، مش على قد التين أو البلح أو الزبيب لوحده، لأي حاجات بقى، أي حاجات هتتحط، أي شيء من الفواكه هتتحط في مية وتتنقع، كل هذا إيه يأخذ نفس حكم الكراهة يعني. لكن لو حطيت التين لوحده، الأراسيا لوحدها، البلح لوحده، كل حاجة لوحدها كده، دي لا بأس بها. جميل. لكن على كل نحب نقول يعني هو مفيش مانع ان انت يعني يتعامل، هو الأولى طبعا البعد عنه، لكن مفيش مانع يعني لا بأس. هناك من قال لا يجوز على الإطلاق، لا مش الزبيب مع البلح بس، أي شيء هينتبذ انتباذ الخليطين حاجة تتحط. بالنسبة للأضحية، البقرة من غير ذيل، هذا لا يعتبر عندي من الايه، من العيوب المنصوص عليها نصا، لكن العلماء كرهوا مثل هذا. والاولى طبعا ان يضحي الانسان باغلى واثمن ما عنده. بالنسبه للعقيقه، هل التشريك يجوز لابناء نفس الرجل؟ لا يجوز، كل واحد راس لوحده. التشريك التشريك يعني ان مجموعه يشتركوا في الايه، يشتركوا في ذبيحه واحده. لا، بالنسبة لمسألة اللي هو قص الشعر وكده، ده زي ما ذكرنا أنه يختص بإيه، يختص بالذي يعق فقط، الذي يضحي، أما أبناءه لا يدخلون معه في نفس الحكم.